السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، اللهم أمين. وأن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. مع آيات من سورة النساء مطلعها قول الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الآية الكريمة المباركة وضحت بعض الأسباب التي من أجلها حرمت على اليهود طيبات أحلت لهم. هذه الأسباب هي ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم. أولها الظلم. الظلم الذي صدر من اليهود كان سببا في تحريم أشياء أحلت لهم. فالظلم دائما عاقبته وخيمة، إنه لا يفلح الظالمون. فالظلم كان سببا في تحريم طيبات أحلت لليهود، وإضافة إلى ذلك وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، صرفهم الناس عن سلوك طريق الله سبحانه وتعالى، صرفهم الناس عن الطريق الموصلة إلى مرضاة الله عز وجل، وصرفهم الناس عن الدخول في الإسلام. فالظلم ظلم العباد، وصرف الناس عن الدخول في الإسلام، وأيضا أخذهم الربا وقد نهوا عنه. أكل الربا عياذا بالله كان من أسباب صرف، من أسباب تحليل تحريم ما أحل الله له، أو عفوا كان من أسباب تحريم أشياء عليهم. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وصور أكل أموال الناس بالباطل الأخرى كالرشوة في الحكم كما قال العلماء، فهو السحت، الرشوة في الحكم، والغش في التجارات، والاغتصاب، اغتصاب الأموال. كل هذه الأشياء الأربعة اجتمعت فكانت سببا في تحريم طيبات كانت حلالا لليهود من قبل. أعيد التذكير بها لأن الناس في هذه الأزمان قد يقعوا في كثير منها، بل في أكثرها، بل في كلها. فبظلم من الذين هادوا، أولا الظلم، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. عياذا بالله، هذه الأسباب اجتمعت فكانت سببا في تحريم أشياء على اليهود كانت حلالا لهم. فإذا قال قائل: ما وجه العقوبة في تحريم هذه الأشياء التي كانت حلالا لهم؟ وجه العقوبة أن يقال إنها إذا حرمت عليهم أمور ففعلوها فقد انتهكوا الحرمات فاستحقوا العذاب، سواء العذاب الدنيوي أو العذاب الأخروي. فإنهم إذا كانت الأشياء حراما عليهم فأقبلوا عليها وفعلوها، كان إقبالهم سببا في نزول العذاب عليهم، كما كان الأمر في تحريم الصيد يوم السبت عليهم. حرم عليهم الصيد يوم السبت، فقد يقول قائل: ما العقوبة تحرم عليهم الصيد يوم السبت؟ العقوبة تتمثل في أنهم سينتهكون حرمة يوم السبت ويصطادون فيه، فلما فعلوا ذلك وانتهكوا الحرمة نزل عليهم أليم العقاب، ومسخوا وحولوا إلى خنازير إلى قردة والعياذ بالله. قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولهذا المعنى أومأ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال عليه صلوات الله وسلامه عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلو أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك عند كل صلاة ولم يستاكوا لعذبوا، فحتى لا يعذبوا امتنع النبي عن الأمر بالسواك، الأمر الحازم، امتنع عن الأمر بالسواك عند كل صلاة وأرشد إليه فقط ورغب فيه فقط. وكذلك إلى هذا الملمح أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لما قال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحابه يقال سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلو أن النبي قال: الحج فرض عليكم كل عام ما استطاع الناس، فإذا لم يقوموا بالأمر عذبوا، فلذا النبي عليه الصلاة والسلام ما فرض على الناس الحج كل مرة بل هي مرة واحدة في العمر. أعود مذكرا علينا أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، أن ندرك تماما أسباب العذاب التي عذبت بها الأمم ممن كانوا قبلنا: ظلم، صد عن سبيل الله، أخذ الربا، أكل أموال الناس بالباطل. وكل هذه الأشياء الأربعة تكررت فيها النصوص الوعيد في عدة آيات من كتاب الله نهينا عن الظلم، وفي عدة آيات من كتاب الله نهينا عن الصد عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله شأن الكفار. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. وكذلك أكل الربا حذرنا منه مرارا وتكرارا في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. وعموم أكل أموال الناس بالباطل كالرشوة والغش في التجارات إلى غير ذلك من صورة أكل أموال الناس بالباطل كالسرقة وغير ذلك، هذه الأشياء سبب في العذاب. نعم، ليس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليل ولا تحريم، إنما الحلال ما أحله الله في كتابه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، والحرام كذلك ما حرم الله ورسوله. لكن هناك عقوبات أخر، هناك عقوبات أخر تحل بالعباد إذا هم ظلموا، إذا هم صدوا الناس عن سبيل الله، إذا هم أكلوا أموال الناس بالباطل، إذا هم أكلوا الربا، عقوبات أخر. هذا وعند قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ما هذه الطيبات التي أحلت لهم؟ قال العلماء: ذلك المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، مثل البط والوز ونحو ذلك التي بين أرجلها جلود كما لا أخفى، حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا الأمعاء التي أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالقرآن يفسر بالقرآن، فقوله تعالى: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذا موضح بقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. قال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ما وجه قوله تعالى وإنا لصادقون؟ وجهه أن اليهود كانوا يكذبون ويقولون هذه الأشياء أصلا ما حرمت علينا لظلمنا، ولكنها كانت محرمة على جدنا يعقوب الأكبر الذي هو إسرائيل، كانت محرمة في شريعة يعقوب الذي هو إسرائيل، وما حرمت علينا بسبب ظلمنا ولا بسبب أكلنا الربا ولا بسبب صدنا عن سبيل الله ولا بسبب أكلنا أموال الناس بالباطل، إنما كانت محرمة على الجد إسرائيل يعقوب. فكذبهم الله تعالى فقال في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني إذا كنتم تقولون إن البقر، إن قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا إلى آخره، إن كنتم تقولون إن ذلك كان محرما على يعقوب فكذبتم. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وكان إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام مرض بمرض عرق النسا، فنذر نذرا إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب الطعام وأحب الشراب إليه، فكان من أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبان الإبل فحرم على نفسه. أما ما سوى ذلك فلم يكن محرما على يعقوب، إنما حرمت عليكم يا بني إسرائيل بسبب ظلمكم. قال تعالى في كتابه الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. انظروا أيها الإخوة في زمننا، تروا هذه الحيثيات، هذه الأمور المستجلبة للعذاب موجودة في زمننا. فكم من شخص يظلم الناس، وكم من شخص يصد عن سبيل الله، وكم من شخص يأكل الربا، وكم من شخص يأكل أموال الناس بالباطل. فهذه أمور اجتمعت، فعلينا أن نعقل عن الله، لأن الله قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. لا نمر بآيات ربنا ونحن عليها عميانا، إنما كما قال ربنا في شأن عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فعلى من كان ظالما للناس أن يتوب إلى الله من ظلمه، ومن كان آكلا للربا فليتوب إلى الله من أكله للربا، ومن كان يصد عن سبيل الله فليقلع عن الصد عن سبيل الله، ومن كان يتفنن في أكل أموال الناس بالباطل فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إن هذه أمور تستجلب عذابا، وكما أسلفت الواحدة منها كبيرة من الكبائر، فالظلم كبيرة من الكبائر، وأكل أموال الناس بالباطل كبيرة من الكبائر، والربا كبيرة من أشد الكبائر، وكذلك الصد عن سبيل الله من الكبائر. فإذا اجتمعت هذه الكبائر على قوم، على أمة أو على فرد، تهلكه وتدمره، تهلكه. الربا فقط قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فذكر منها أكل الربا، أكل الربا. فانتبهوا يا عباد الله، والمحللون الاقتصاديون للدول عليهم أن ينتبهوا لأسباب الخراب ولأسباب الدمار التي تحل بالبلاد والتي تنزل بالعباد. إنها أسباب مذكورة في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليت الدارسون وليت المحللون الاقتصاديون والسياسيون يتقنوا فهم كتاب الله سبحانه حتى يعرفوا أصل المشكلات وكيف تحل هذه المشكلات. وليعلم الجميع أن قوما قد يتسلطون على قوم بظلمهم، بظلمهم، فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. سبحانه وتعالى. فلنعقل ولندرك ولنعتبر يا أولي الأبصار. قال تعالى: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، أي عذابا مؤلما موجعا. ثم قال تعالى مستثنيا فئة من الفئات الصالحة، فئة صالحة من أهل الكتاب، فئة صالحة من اليهود. فكثيرا ما نعلم أن القوم قد يكونون أشرارا ولكن تستثنى منهم طوائف. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لكن قد قال الله تعالى أيضا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. فقد يكون في بلدة من البلاد، بلدة شريرة مثلا، لكن فيها طائفة من أهل الفضل ومن أهل الصلاح. فاليهود وإن كان عمومهم ظلم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا، لكن منهم من أسلم وآمن وحسن إسلامه. قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فمنهم مؤمنون آمنوا بكتابهم وآمنوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين كما قال سبحانه: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي الحديث. فهناك فئة مؤمنة آمنت بنبي الله موسى وآمنت برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث، من هؤلاء الأفاضل الأخيار عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الذي كان يهوديا فأسلم وكان من علماء اليهود. فقد جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن سلام قبلهم فسأل النبي بعض الأسئلة فأجابه النبي عليها بأفضل جواب، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن يعلموا بإسلامي يشحدونني، فسألهم يا رسول الله أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ واختفى عبد الله بن سلام خلف ستر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهود فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة: ما عبد الله، من ابن عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أفرأيتم من أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، سفيهنا وابن سفيهنا، جاهلنا وابن جاهلنا. فقال عبد الله بن سلام: هذا الذي كنت أحذر يا رسول الله. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من العلماء، من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، وكان من العلماء الراسخين في العلم رضي الله تعالى عنه، وله حديث خاص في تبشيره بالجنة كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض، أي بعد أن مات المبشرون بالجنة، إلا لعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم رضي الله تعالى عنه. وهو المعني بقوله تعالى: فرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فهذا الشاهد الإسرائيلي الذي شهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بصدق القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن سلام. ولا يخفى عليكم أيضا أن من أهل الكتاب من أسلم وحسن إسلامه جدا كسلمان الفارسي الذي كان ينتظر مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم، الراسخون في العلم الرسوخ والثبوت، عدم التذبذب وعدم التقلب. الشخص الراسخ على علم راسخ بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول الفلاسفة أنه العالم بالفلسفة، أبدا. العالم الراسخ هو العالم بكتاب الله والعالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الراسخون في العلم. لكن الراسخون في العلم أيضا قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم، أي من اليهود، والمؤمنون أي الذين أمنوا منهم، يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بالقرآن، وما أنزل من قبلك، أي يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل ويؤمنون بالزبور ويؤمنون بكل الكتب. فنحن والحمد لله كمسلمين نؤمن بالقرآن الكريم ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالكتب المنزلة على كل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. نؤمن بالصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا شأننا. قال تعالى أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، أي البر بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، أي جنس الكتب، والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى الآيات. فمن فضل الله علينا كمسلمين نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالرسل كلهم، ونؤمن بالرسل كلهم، ونؤمن بالملائكة كلهم. غيرنا عياذا بالله كاليهود حرموا الإيمان بعيسى عليه السلام، حرموا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقف أمرهم على ذلك، بل طعنوا في نبوة النبيين الكريمين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. والنصارى حرموا الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحرموا الإيمان بالقرآن. أما نحن فهنيئا لنا بإيماننا بكل رسل الله وبكل الكتب التي أنزلها الله. قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم، أي من اليهود أيضا، يؤمنون والمؤمنون منهم، عفوا، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة. والمقيمين الصلاة على أي أساس نصبت والمقيمين الصلاة؟ لأن إذا قيل إنها معطوفة على قوله لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون، سيكون شأنها والمقيمون الصلاة، فعلى أي، وخاصة وبعدها والمؤتون الزكاة، فعلى أي وجه نصبت والمقيمين الصلاة؟ فبعض العلماء يقولون، وهذا ينقل عن عائشة، أخطأ النساخ، وهذا القول لا مستند له، لا مستند له، وإنما الأصح والأظهر عند عدد من العلماء نصبت على المدح لفضل المقيمين الصلاة، لفضل إقامة الصلاة. قال: وأثني وأمدح، أمدح المقيمين الصلاة، ثم عود على البدء. فقال تعالى: والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أي من هذه صفاتهم وعدهم الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم. ولم يوضح الأجر العظيم هنا، لكنه وضح في مواطن أخر بما فيه كفاية، في مواطن من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الذين يريدون الإصلاح عليهم أن ينظروا في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي يعرفوا من أين يأتي الخير ومن أين يأتي الشر، فيفعلوا ما يكون سببا في المجيء بالخير ويتركوا ما هو سبب لمجيء الشر والعياذ بالله. الخير كل الخير في طاعة الله سبحانه والاستقامة على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في التمرد على الله وعدم إقامة كتابه وعدم إقامة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا فلناقل عن الله ولناقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وبين يدي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يلزمنا جميعا كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين والسير قدما على ناجئ للسنة والجماعة، اللهم آمين. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو معجز.